بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي ما هو الموجب وما هو السبب والملاك في الضمان في باب ما لو أمره بعمل ما لا على وجه المجانية في البحر، ولم يكن هنالك قرينة حينئذ توضح وتكون ظاهرة في مجانية الأمر، فلم يكن إقدامه على وجه المجانية، إنما كان إقدامه على وجه الضمان في البيت. والعامل المأمور لم يأتي بذلك العمل مجانا، وإنما على وجه الضمان وحرمة عمله في البيت، وكان لعمله مالية بنظر العرف، سواء كان معتادا على ذلك العمل كما هو الحال بالنسبة لأصحاب الحرف والمهن في البيت، أو لم يكن معتادا كأستاذ مثلا طلبت منه أن يصلح لك مثلا حنفية البيت كما أسلفنا، أو إبريز الكهرباء شيء من القبيل. ففي مثل ذلك لا شك ولا إشكال أنه يحكم بالضمان، لكن الشأن والكلام فيما هو الموجب والملاك في الضمان في البيت. تقدم معنا بأنه الأمر بحد ذاته يكون هو الملاك والموجب والسبب في الضمان في البيت، والدليل عليه سيرة العقلاء، وإن ناقش فيها السيد الأستاذ إلا أن الصحيح أن هذه السيرة تامة في البيت. كان هنالك وجوه أخرى من قبيل الإتلاف ومن قبيل الاستيفاء، وحتى وصلنا إلى الوجه السادس، وهو الذي استدل به صاحب الجواهر السره في البحر، إما بشكل مستقل أو لا مضمون من لقاعدة الغرر. قدم معنا قاعدة الغرور في البحر وأن المغرور يرجع على من غرر، تقدم الكلام بالنسبة للقاعدة. أما بالنسبة لحرمة عمل المسلم باعتبار أنه العمل هو من جملة أموال المسلم، وأن حرمة مال المسلم لا تقتصر على الأموال الحسية والمحسوسة في البحر، بل تشمل حتى أعماله. مال المسلم يشمل مثلا الدابة، يشمل منافع الدابة، هذا مال المسلم، يشمل أيضا عمل المسلم حينئذ في البيت بالشكل الذي اتضح مما سبق. فإذا كان حينئذ محترم، فمقتضى الحرمة التكليفية هو عدم جواز حينئذ الحيلولة أو فيما بينه وبين ما له سلطان عليه اللي هو ماله بما في ذلك عمله في البيت، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هي جهة وضعية حينئذ في البيت، أنه لو تصرف في ماله سوف يكون ذلك المال مضمونا في البيت. هذا اللي تقدم من أن حرمة عمل المسلم تعني أمرين: حرمة تكليفية وهو عدم جواز حمله حينئذ على ذلك العمل إذا لم يكن راضيا، هذه في الأعمال ولا في سائر أمواله في البين، أن له سلطان على ماله لا يجوز له حينئذ التصرف فيما له سلطان عليه من دون رضاه وإذن. والحرمة الثانية اللي هي الحرمة الوضعية اللي هو عملية الضمان، هذا اللي بدنا إياه في البين. أجل من ذلك لا نقصد ولا نريد حينئذ بهذه الحرمة. هذا الكلام الذي حينئذ ذكر في البيان قابل للنقاش. هلا في عدة نقاشات، أهم إذن تلك النقاشات، وهو أنه نحن آمنا وسلمنا بأن عمل المسلم هو من جملة أمواله، وأن مال المسلم له حرمته التكليفية بمعنى أنه لا يجوز حمله وقهره على عمل هو غير مريد وغير قاصد له، والوضعية بأن يكون حينئذ مضمون. نحن سلمنا بشيء، لكن الشأن فيما هو منشأ الضمان حينئذ في البحث، يعني بعبارة أخرى نحن سلمنا بالأساس أنه فيما لو أمره بعملين وأتى الطرف المقابل بذلك العمل، يعني المأمور العامل أتى بالعمل لا على وجه المجانية في البيت، فيكون عمله مضمون. لكن ما هو المنشأ الضمان في باب الأمر؟ هل هو نفس الأمر كما استدل السيد الخوئي وسيد الحكيم بسيد العقلاء، أو لا المنشأ شيء آخر كالإتلاف أو الاستيفاء أو أمر ثالث مثلا في أو الإتلاف كقاعدة الغرور أو قاعدة اليد التي سوف تأتي معنا، هذا الذي حينئذ نبحث عنه في المقال. فحاصل الكلام الذي يريد أن نشير إليه وهو أنه نحن سلمنا بأن عمل المسلم هو من جملة أموال المسلم، وأن مال المسلم له حرمة في نفسه وله حرمة بما هو مضاف للمسلم في البيان، يعني بما هو من جملة أمواله. حرمة في نفسه كيف مثلا بتقول على سبيل الفرض خمر محترمة أو الكلاب المحترمة في قبال الخمر المهدورة المالية التي لا مالية لها في البيان، هاي الخمر اللي بالنسبة للحصول على الخل انه بده يمرق بحالة تخمير وبعدين بينقلب لخل، هيدي حالة التخمير حينئذ إذا أتلفت ذلك الخمر اللي آيل إلى الخلية حينئذ في البيان قطعا يكون مضمونا بقيمة مثل حينئذ ذلك، له مالية حتى بنظر الشارع، مو ماليته فقط عند العرف، لا حتى له مالية بنظر الشارع في البيان. بخلاف الخمر للخمر اللي لا يكون مرحلة للوصول إلى الخال، لأنه بالخال بدك تمرق حالة التخمير كما أشار. أو بالنسبة للكلاب مرت معكم بالمكاسب المحرمة، الكلاب الأربعة المحترمة في البين المحترمة، إنه بنوقف لها إذا إجت، لا المحترمة إنه لها حرمتها الوضعية، وكلب الحراسة وكلب الحائط وكلب الماشية وكلب هذا اللي مر معكم فيما مقابل كلب الجعاري بالاصطلاح العرفي اللي ما له مالية حينئذ بنظر الشارع، حتى لو كان له مالية عند العرف لكن هذه المالية مهدورة بنظر الشارع. هذا المعنى واضح أن عمل المسلم له ماليته بما هو في نفسه، أيضا بما هو مضاف إلى المسلم يكون محترم ويكون مضمونا بلا شك. لكن الشأن والكلام أنه ما هو الموجب والملاك في الضمان في البيت، هل هو نفس الأمر أو أن هنالك حينئذ نكتة وموجب ومقتضي خلف الأمر وفوق الأمر في البيت، لو قاعدة الياب أو قاعدة الاستيفاء اللي مضت أو قاعدة الإتلاف أو الغرور أو شيء من هذا القبيل حينئذ في البيت. هذا الذي حينئذ نبحث عنه. هذه الرواية وهذا الحديث الشريف غاية ما أثبت أنه مضمون واضح، له حرمته في نفسه وله حرمته مضاف له المسلم في البيان في قبال مال الكافر الحربي الذي حينئذ لا حرمة لماله بما هو مضاف إلى حينئذ ذلك الكافر الحربي. لو أتلفت مال الكافر الحربي مثلا في البيان لست مسؤولا حينئذ عن ضمانه في البيان، بخلاف مال المسلم مش شامل حينئذ لعمله. إلا أن ما هو الملاك الضمان، هل الإتلاف أو نفس الأمر، إذا لم يبين ولم يوضح في هذه الرواية، نحن بحثنا في هذا المطلب. هذا ما يرتبط بالنسبة لهذا الوجه السادس. بقي هنا وجهان أو ثلاثة أوجه، هذه كلهم لح نطلعها إن شاء الله من كلمات السيد الحكيم في المستمسك. الوجه السابع في البين وهو الضمان، أن الضمان في المقام من باب الأمر على وجه الضماني واضح، أو الإباحة بعبارة أصح، الإباحة على وجه الضمان لا التمليك، أو الأمر بالتملك على وجه الضمان في البيع. مضى معكم ببيع المعاطاة إذا تتذكروا التخريجات الفنية حينئذ لبيع المعاطاة، بمضت من أحد تلك التخريجات وهو مسألة الإباحة على وجه الضمان. مثلا هذا اللي بيفوت إلى عند بائع الخضرة في بيع المحقرات بيذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، بده يخذ له مثلا بقلة مثلا أو كزبرة شيء من هالقبيل واضح، بيحط خلينا نفترض الربع العشر قروش أو الفرنك هلأ 250 ليرة، وبيخذ باقة بقدونس وبيع حاله بضله ماشي، يكون أصلا ما يكونش وقف أو وقف عم بيحكي له ما حد برا مدري شو، بياخذها وبيحمل حاله وبيفعل. كمان قنينة بقزوز بيحط له بالتين وخمسين ليرة 500 ليرة بيحملها من البراد وبيحمل حاله بيضله ماشي فيها البحر. طيب وين صار في بايع؟ ما في عندنا حين إذن أصلا ما فيش طرف مقابل حين إذن صارت في حتى المعطات اللي اسمها المعطات كأنها ما تمت في البحر. هلأ صار إلى تخريجات منها أنه نفس وضع هذا المال لو عبارة عن مثلا البقلي والبقدونس أو أنينة القزوز وكذا وضعها في معرض البيع نفس هذه بعبارة أخرى عبارة عن إرادة جدية لعملية بيعها حينئذ في البحر. وذيك الطرف المقابل بيجي بيحط 250 ليرة وبيأخذ حينئذ حاجته بما يوازي 250 ليرة من باقة البقلي أو البقدونس إلى آخر. هذا اللي مضى معكم في بيع المعطات. أيضا مما مضى معكم إذا بتتذكر وهو الذي اصطلح عليه الشيخ الأنصاري مش هو اللي جيبها من قبله في البيع اللي هي الإباحة على وجه الضمان أو على وجه العوضية في البيع وينظر لها بكوز الحمامي. الحمامي بيكون حاطط طاسي في البيع هذه كانت كوز لأنه شوي بيضيق له الزلومي لحتى في سقط مثلا ال 250 ليره بس ما بيعرفش يطلعها الا بجهد جهيد في البيت. اما الطاسي بيحطها وبيرجع بقيمه ماسته هو فيت بيحطها وقت اللي بيطلع وبيخلص الحمام بقيمه وبيمشي بغض النظر انه في باب الحمام انه في عمليه اجاره ولا في عمليه بيع بيبيعوا الميات مثلا. طيب كميه المي بده يصرفها قديش الى اخره او انه استاجر هالمنفعه بغض النظر عن هاي الخصوصيات. هلا انت يمكن عم تتبسم بس هي الى نكاتها والى تحقيقاتها والى تخريجاتها وتكييفاتها الفقهيه مش بهالبساطه المساله حينئذ تؤخذ. على كل حال فبيكوز الحمامي هذيك يمكن قام ولع الحمام عند الصبح ورجع راح كفى نوم بالبيت بيجي شو حاجته بالحمام واضح بيجي بده يتحمم عنده غسل الجمعه بيغتسل بيتحمم في حد بكيسه وما بكيسه مدري شو بيخلص من هون بينشف وبيحمل حاله بفل هو طالع بيحط 5 طويمين مثلا بقم هذا بالحمام العمومي مثلا سيب الفرض وبيحمل حاله بيضل شو في العبيت وفي البحر. هيدا اللي اصطلح عليه الشيخ الأنصاري بالإباحة يعني إباحة التصرف في أموال الحمام الإباحة الأعام من أن تكون مستلزمة لتلف بعض المباح مثل الميت لح يستهلكه أو إذا الصابون من عنده مش الصابون جيبه وهو من جيبه من كيسه في البيت أو عدم حينئذ التلف لأنه عم يستعمل الحنفية عم يستعمل المنيشف عنده عم يستعمل الأرض الفضاء الحمام وإلى كله هذا عم يستفيد منه في البيت. فالإباحة حينئذ لجملة أعيانه سواء كان الإباحة مستلزم لتلف المباح كما في بعضها كالماء مثلا والصابون وكذا والشم أو لم يكن مستلزما نفس انك تفتح الحنفية نفس انك تدخل على ارض على مكان هو ملك له او استعمال المناشف ومدري شو الى اخره كل هذا يكون حينئذ عمل مباح له في البين لكن على وجه الضمان في البين بان يكون مضمونا بشو بمثل ما ابيح له مما استوفاه من منافع حينئذ الحمام اللي فيها استهلاك لبعض تلك المنافع أو ما فيها استهلاك لبعض تلك المنافع في البيت. خمس قديش اللي بفوت على الحمام بس بده يتحمم أكثر من أو بده يغتسل ويروح يصلي مثلا مثل ما عمل صاحب الكفية إذا بتتذكر ويمكن حكيها قديكم مرة مرتين لآخره. فهي صاحب الحمام بنص الليل دفع له دينار شرعي لحتى يولع الحمام لحتى يغتسل وما يفوت عليه صلاة الليل. هذا صاحب الكفية اللي هلا مشغلنا بمسألة شو اسمه الطهارة الواقعية والظاهرية والاستصحاب ومدري شو إلى آخره. هذا مش بس هذا جنبه كان جنب علمي وإلى آخره كان له أيضا تلك الجنب في البحر دفع له أزيد من المقدار يمكن كان بدرهم هو دفع له دينار لحتى يقوم نص الليل يولع له الحمام لحتى يغتسل وما يضيع ويفوت عليه صلاة الله. هذا اللي بهالطريقة فهذا الإباحة على وجه الضمان على وجه العوضية في البين كما حينئذ مر معكم. فالأمر هنا حينئذ الأمر بذلك العمل بأن يخيط له مثلا ذلك الثوب يكون أشبه بالإباحة على وجه الضمان في البحث. هذا ما أفيد في هذا الوجه السابع في البحث. واضح متملك على وجه الضمان، حتى يأتي الإشكال بأن التمليك بحاجة إلى إجابة وقبول وإرادة وقرار معاملي، وهذا بمجرد الأمر لا يكون حاصل. لا، هذه كلمة التمليك على وجه الضمان شو بدنا فيه؟ خلينا نحكي ابتداء الإباحة على وجه الضمان في البيع. يبيح له أن يستهلك ويستوفي منفعة عمله، لكنه لا على وجه المجانية في البيع، وإنما على وجه الضمان بأجرة مثل ما استوفى من منفعة عمل الخياطة في البيع. هذا حاصل الوجه السابع في البحث. هذا الوجه نحن سلمنا به في البحث. لكن إذا بدنا ننظر بمسألة الإباحة على وجه الضمان، هنالك في الإباحة على وجه الضمان الضمان كان بملاك الاستيفاء وبملاك الإتلاف. دخل على الحمام، استوفى مثلا، استوفى منفعة المنشفة، استوفى منفعة الحنفية، استوفى بل استهلك وأتلف بعض المنافع، مثل الماء استهلك حينئذ في البين وأتلفها شيء من هذا القبيل. فإذا قلنا بالضمان هنالك الإباحة على وجه الضمان فيما لو كان المباح بدك تستوفي بدك تستهلك وإلى آخره، فيكون حينئذ مضمونا. يعني بمعنى أن الخصية الشخصية في الإباحة على وجه الضمان، الخصية الشخصية للماء الموجود في الحمام رفع يده عنه، الخصية النوعية والمثلية والأخيرة أيضا رفع يده عنه، لكن الخصية المالية بالنسبة لحينئذ لذلك الماء إلى آخره ما رفع اليد. الحنفية أيضا مش إنك تأخذها وتحطها بجيبتك، لا، إنك تستفيد منها بالشكل اللي بدك حينئذ، تستوفي منفعة الغسل أو الحمام والنظافة وإلى آخره. وهكذا بالنسبة للمناشف وغير ذلك مما هو موجود من بعض مرافق الحمام للاستفادة منه لأجل الحصول على ذلك الغرض الكذائي اللي هو مثلا الغسل أو النظافة وشيء من هذا القبيل. فكان حينئذ في الإباحة، مش نفس الإباحة هي التي أوجبت الضمان، واضح، هنالك أشياء أخرى خلف الإباحة من قبيل الاستهلاك والاستيفاء، من قبيل الإتلاف، من قبيل مثلا خلينا نفترض وضع اليد مثلا على سبيل الفضل، شيء من هذا القبيل هي التي أوجبت حينئذ الضمان. وإلا نفس الإباحة مش هي التي أوجبت الضمان. وإن شئتم قلت أن هذا المال، مش كنا عم نحكي قبل شوية حرمة مال المسلم، حرمة مال المسلم بمعنى سلطنة الإنسان المسلم على ماله، هذا المال بما هو مضاف للمسلم، كانت تعني ثلاث خصوصيات: الخصية الشخصية والخصية المثلية والخصية المالية. هو رفع يده عن خصيتين الشخصية والمثلية في مثل الماء بالحمام، وأبقى الخصية حينئذ المالية. هذا هو معنى الإباحة على وجه الضمان في البحث. يعني بدك تتلف حينئذ الخصية الشخصية ورفعت إيدي عنها، وأيضا الخصية المثلية أيضا مش عطالبك بها، بس أصل مالية حينئذ ذلك الماء، استفاء منفعة استفادة الحنفيات وشو الأخير بدك أنت شو تدفع فيه. بس ما هو ملاك الضمان في البيت؟ ليست نفس الإباحة كإباحة، وإنما مثلا الاستيفاء والإتلاف وشيء من هذا القبيل. هذا بالنسبة للمنظر عليه. مقامنا أيضا كذلك، أباح له حينئذ، أباح له أن يستوفي منفعة عمله. طيب ما هو المنشأ حينئذ في الضمان؟ نعم لو حط له الفرد براسه وأصبح حينئذ العامل المأمور من الثابت الآلة في يده، هذا مطلب آخر. لكن الشأن هو مجرد الأمر بأن يكون صدور فعل الخياطة منه لمجرد الأمر لا لشيء حينئذ آخر. ما هو الملاك حينئذ في الضمان؟ نفس الإباحة، مش حتى الإباحة على وجه الضمان اللي مضت معكم بالنسبة للكوز الحمامي حينئذ، مش نفس الإباحة هي اللي هي ضمن الإباحة على وجه الضمان. قلت لك أني رفعت إيدي عن الخصية الشخصية، رفعت إيدي عن الخصية المثلية، بس أبقيت اليد على الخصية المالية حينئذ للعين. بس ما هو منشأ الضمان؟ بدك تبحث تفتش عن نقطة الإتلاف، عن نقطة الاستيفاء والاستهلاك للعين وهكذا في المقام. هذا الوجه السابع. الوجه الثامن في البين، وهو أن يكون حينئذ الضمان في باب الأمر من باب قاعدة على اليد، يعني بملاك اليد، أن الموجب وملاك الضمان هي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا الوجه الثامن حينئذ في أربعة. هلأ بالنظرة الأولية أنه كيف الإيد كيف بدها تأخذ العمل في أربعة، واضح منفعة العمل وإلى آخره، كيف حينئذ يصدق وضع اليد حينئذ عليه والاستيلاء حينئذ عليه. الجواب هو أن اليد مش المنظور فيها اليد الجارحة في البعض، ولا لو كان منظور بها اليد الجارحة مثلا بيقول أنه غصب، خلينا نفترض الأرض الكذائية، كيف غصب حط إيده على الأرض يعني ضمها وصمتها بحيث أنه صارت الأرض بمثابة شيء محمول بيده، فأخذها واستولى عليه ووضعها في جيبه، لا ليس الأمر كذلك في البعض، وإنما صار سلطان حينئذ أمر تلك الأرض وزمام أمر تلك الأرض بيد حينئذ الغاصب فيها. هذا هو المقصود حينئذ به مثلا وضع اليد اللي هو بمعنى الاستيلاء حينئذ التكويني، اليد اللي هو المراد به معنى الاستيلاء ووضع اليد بهذا المعنى، لا يراد باليد مجرد حينئذ الجارحة، وإلا كثير من الأشياء حينئذ سوف تخرج في البحر ولا يصدق عليه اليد، مع أنهم التزموا اضطرا بأن اليد ليس الأمر فيها كذلك. هذا مضافا إلى أنه على اليد هذه وردت بالنبوي، وإلا هي قاعدة عقلائية، والقاعدة العقلائية في البيان المنظور فيها الاستيلاء الذي يحول فيه بين المسلم وبين ماله الذي له سلطان عليه، والذي لا يجوز حينئذٍ أن نحول بين ذلك المال وبين المضاف إليه ذلك المال اللي هو المسلم في البحر. هذا اللي مر معكم في بحر، فحينئذ تصدق مثلا غصب حق فلين أو وضع يده على حق فلين، كيف وضع اليد على الحق مع أنه الحق أمر معنوي حينئذ في البحر. فإذا أريد باليد بهالمعنى من الاستيلاء مثلا قهرا وغلبة وعدوانا حينئذ على مال على شيء له ارتباط بالغير ومضاف للغير، عم أن يكون محسوسا منقولا في قلبه مثل مثلا ألف ليرة، أو يكون غير منقول، أو يكون لا أمر حينئذ غير محسوس، المنافع مثلا العين أيضا تشمل، قاعدة على اليد تشمل نسبة لمنافع العين، مثلا غصب دار فاستوفى مثلا منفعة السكنة بالدار، أو غصب دابة فاستوفى منفعة ركوب تلك الدابة، قاعدة على اليد تشمل حينئذ تلك المنافع والتضمين حينئذ بالنسبة لتلك المنافع. المنافع المستوفات، المنافع المستوفات كيف بيكون تضمينها؟ بيكون بقاعدة الإتلاف وقاعدة الاستيفاء والآخرة. المنافع غير المستوفات تضمينها الفائتة من دون استيفاء، تضمينها كما مر معكم بقاعدة على اليد ما أخذت حتى ما في عندك إتلاف واستيفاء، وإنما عملية تفويت وحيلولة بين المالك وبين ما له سلطان عليه من ماله اللي شامل للعين ولمنافع تلك العين فيها. هذا اللي مضى معنا في محله. طيب هل معنى حينئذ لا يكون مقصورا فقط على منافع العين أو على شخص العين، بل يشمل حتى منافع العمل في البحر، فيكون مشمولا لقوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت، اللي هو كناية عن المال، عن الشيء الذي هو مضاف إلى المسلم ولم تكن وضع اليد عليه والاستيلاء عليه حينئذ عن رضا وإذن حينئذ من صاحبه في البحر، إما مطلقة إنه هان قد تشكل بأنه ما في رضا وإذن، أو لا أقل على وجه الضمان. وإذا اللي مضى معنا إذا تذكروا فيما سبق بالنسبة للتحليل قاعدة على اليد، في قاعدة على اليد في عنا الخصوصيات الثلاثة للمال، أي مال من الأموال، اللي هو الشخصية والمثلية والقيمية اللي هي مالية حينئذ. مرة بيرفع اليد عن هذه الخصوصيات الثلاثة، واضح بلا شك، ومرة أخرى لا، بيرفع اليد عن بعض الخصوصيات مع الإبقاء على والحفاظ على خصوصيات أخرى، مثلا بيرفع اليد عن الخصوصية الشخصية والمثلية مع الإبقاء على الخصوصية المالية والقيمية بالنسبة للعين، فيكون حينئذ مضمونا. وإذا اللي مر معكم تذكروا بالنسبة للقرض، القرض حقيقة يرجع إلى أنه خصية الشخصية للعين ما بقى بده، الخصية المثلية أيضا شو مثلا فلنفترض لا يريدها في البين، وإنما أبقى على مالية حينئذ تلك العين ويحافظ في ذلك على ملية العين. في مقامنا صح العامل المأمور رفع اليد عن الخصية الشخصية لعمله لمنفعة عمله هو الخياطة التي صبه، وعن الخصية حينئذ المثلية، وأذن للآمر أن يستوفي حينئذ تلك المنفعة، لكن لم يكن إذنا مطلقا وإنما إذن على وجه الضمان في البيع بأي شيء بأجرة مثل ما يستوفي الآمر من منفعة الخياطة التي صبها العامل المأمور في مال الآمر حينئذ في البيع. عمل له صاي، عمل له مثلا بدلة إلى آخره مما يستوفي من تلك المنفعة. فحينئذ هذا الأمر مع الاستيفاء، الأمر مع الاستيفاء يكون بمنزلة الاستيلاء على مال الغير ووضع اليد على مال الغير. ليش؟ لأن الاستيلاء على مال الغير لا يراد بوضع اليد عليه فقط وفقط، وإنما وضع اليد كوسيلة محسوسة ووسيلة تقريبية وتفهيمية ليس إلا، وإلا كل ما يوازي حينئذ الاستيلاء على مال الغير في البين يكون تفت بإذن أو بغير إذن. كيف بإذن ولا بغير إذن؟ أنت من الأساس كنت تقولنا المقصود باليد إنما هي اليد العادية واليد الضامنة في البين وليست اليد حينئذ المستأمنة. نقول لأن المستأمنة أيضا على شقين، مرة مستأمنة مطلقا لا على وجه الضمان صح، مرة لا مستأمنة على وجه الضمان. إذا كانت مستأمنة على وجه الضمان يعني من دون ضمان كأن لا تكون يد مستأمنة في البيع، وإنما تكون يد عادية ويد ضمان حينئذ كما مر معنا واضح. فإذا ما كان الأمر على هذا النحو فهذا الاستيلاء على مال الغير من دون إذن ذلك الغير أو رضا أو لا مع إذنه لكن مشروطا بالضمان في البيع سوف يكون مشمولا لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. كيف صدق حينئذ وضع اليد على العمل في البين؟ صدق من مجموع أمرين، من الأمر زائد الاستفاء، لأنه أمر بالعمل ولم يكن أمره ظاهر بالمجانية في البين، مضافا إلى ذلك أنه استوفى منفعة ذلك العمل حيث صب العامل المأمور منفعة الخياطة حينئذ في ثوب الآمر في البين، فيصدق أنه وضع اليد على منفعة ذلك العمل ومنفعة العمل له ماليته في البين، وهو لم يرفع اليد عن مالية عمله وإنما رفع اليد عن قصية شخصية للعمل، وأما مالية عمله لم يرفع اليد عنها فتكون حينئذ مضمونة بأجرة المثل في البين. هذا الوجه الثامن والأخير في البين. هذا الوجه استلطفه السيد الأستاذ حفظه الله، واضح، إلا أن هذا الاستلطاف والاستقراب لا يرجع لمحصل لما سوف يأتي، وأن الصحيح في المقام هو أن نفس الأمر يكون ملاكا مستقلا للضمان على حد. كيف أن اليد تكون ملاك مستقل للضمان ولو في باب التلف فضلا عن الإتلاف، وقاعدة الإتلاف تكون ملاكا للضمان مستقلا، كذلك الحال بالنسبة للأمر يكون ملاكا مستقلا في باب الضمان. والدليل على ذلك اللي هي سيرة العقلاء غير المردوع عنها في البحر. صح سيرة العقلاء تكشف عن نكات ارتكازية، بس النكتة الارتكازية كامنة في نفس الأمر، لأنها كامنة في شيء وراء الأمر كقاعدة اليد والإتلاف والاستيفاء أو قاعدة الغرور وشيء من هذا القبيل. لا، نفس الأمر بحد ذاته ملاك مستقل لثبوت الضمان ولتحقق حينئذ الضمان في البحر. ما في ما ذكره السيد الأستاذ بالنسبة للوجه الثامن في البين سوف يأتي. يبقى أيضا هنالك وجه تاسع ذكره السيد الحكيم بمسألة أنه الذي يثبت أجرة المثل ولا أجرة المسمى، هنالك أشار إلى وجه تاسع، وهذه الوجوه الثمانية ترونها إن شاء الله في مستمسك السيد الحكيم. ذكرها بتقريبا أخذت معنا يومين ثلاثة، ذكرها كبشي صفحة واحدة السيد الحكيم قدس سره، فيكم تراجعوها وإذا تسع الوقت نقرأ لكم بعض ذلك الذي ذكره قدس سره. الحمد لله.